إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا اللقاء بكم في هذا المركز المبارك العامر بالخير والعلم والسنة، فلله الحمد على نعمه الكثيرة. وإننا إخواني في الله نتمتع بنعم عظيمة عامة وخاصة، والواجب علينا شكر هذه النعم، والواجب علينا أن نعرف نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. وإن من أجل هذه النعم حضور مثل هذه المجالس والاستمرار فيها والمحافظة عليها والانتفاع بها والاستفادة منها وتكثير سواد أهلها والدعوة إليها وحمايتها وصونها مما يشوبها. نحن في نعم عظيمة في زمن عرف فيه الشر العظيم، نحن نرى شرا عظيما يقدم على الأمة. وأنت يا أيها المسلم، يا أيها الطالب للعلم، يا أيها الأخ الكريم، هداك الله واختصك ومن عليك وأتى بك إلى مثل هذه المجالس العظيمة، فالواجب عليك أن تعرف نعمة الله وأن تشكر الله جل وعلا كثيرا، وأن تجتهد في أخذ العلم والخير والهدى ما استطعت إلى ذلك سبيلا. جينا زيارة من بلاد المهرة برفقة إخواننا الكرام الشيخ المبارك سالم بن شعيب حفظه الله، ومر عليكم قريبا، وهكذا أخونا الفاضل صادق القاضي العديني حفظه الله، وأخونا أبو حازم الحزمي حفظه الله، وأخونا أبو مصعب محمد بن عيسى حفظه الله وحفظ الله الجميع، زيارة في الله عز وجل، محبة لهذه الوجوه الطيبة، ومحبة لشيخنا الكريم المبارك أبي بلال حفظه الله، الذي أخذنا عنه العلم قديما وحديثا وما زلنا نستفيد من خيره، فنسأل الله عز وجل لنا وله الثبات والنفع في الدنيا والآخرة، ونسأل الله عز وجل أن يمده بالعافية في جسده وأهله وماله ودينه. إخواني في الله، إن مما وقع في ذهني ودار في خلدي أن نتذاكر وإياكم فيه هو أمر نحن بحاجة جميعا إليه. هذا الأمر هو المجاهدة في طاعة الله والاجتهاد, المجاهدة في طاعة الله والاجتهاد فيها. فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه الكريم أن هذا الأمر هو سبيل الهداية وهو سبيل الإحسان, كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيوم أن تجاهد نفسك على طاعة الله والقيام بأوامر الله واجتناب ما نهى الله عنه وهكذا نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم, فقد سلكت سبيل الهداية. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم, قال الله جل وعلا في كتابه الكريم حين أنزل الله جل وعلا عليه قوله جل وعلا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا, حين جاء أهل الشرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطمع في إسلامهم ووقع في نفسه ما شاء الله أن يقع حين قالوا اطرد هؤلاء الضعفاء لا يجترعون علينا, فقال الله جل وعلا أول آية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. فالله سبحانه وتعالى أمره في هذه الآية أن يبقى مع هؤلاء الخلص الذين هم مجاهدون في سبيل الله جل وعلا وفي طاعة الله سبحانه وتعالى, ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فنبينا صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه في هذه الآية أن يلزم هؤلاء وأن ينظر إليهم, لأنهم في وقت وفي حين هم بأمس الحاجة أن ينظر إليهم نبيهم صلى الله عليه وسلم, وهم قد فارقوا أهلهم وأوطانهم ودينهم وجاهدوا أنفسهم على هذا الحال والبقاء مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن أعظم النهي للنفس عن الهوى أن تلزمها الحق وأن تجاهدها عليه وأن تجتهد بها فيه. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولا تكون التزكية للنفوس إلا بالمجاهدة لها عما يضرها وعما يضعفها وعما يجعلها خارج عن هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم عن نبيه يوسف عليه السلام من أمر المجاهدة أمرا عظيما, حيث تعرضت له تلك المرأة الظالمة فنجاه الله سبحانه وتعالى, وأخبر في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه, كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وذكر الله جل وعلا تلك القصة العظيمة التي وصفها بأنها أحسن القصص. وما زال كيد المرأة به وتلك النسوة به حتى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فأنت في هذا الموقف تصور شدة المجاهدة العظيمة والاجتهاد العظيم في ضبط النفس في مثل هذه المواطن التي تتوق لها النفوس وتهيأت لها الأسباب والدواعي. ومن هذا الباب ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه في الثلاثة النفر الذي أووا إلى الغار فانحدرت صخرة فأغلقت عليهم الباب، سدت عليهم الخروج. فقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها شد ما يحب الرجال النساء. فذكر الحديث وأنه تمكن منه، فلما قدر عليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. هنا حصلت المجاهدة العظيمة للنفس في شيء هي تتوق إليه وهو يسعى إليه، وبالغ في الثمن وأعطاها 120 دينارا من الذهب، لكن الله عز وجل أعانه وعلم منه خيرا فوفقه، وكان في ذلك متقيا مخلصا مجاهدا لنفسه عن هواها. إن المجاهدة للنفس إخواني في الله في طاعة الله هي من أعظم الأعمال. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام جاء عنه كما روى الإمام أحمد من حديث فضال بن عبيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. لأنه لا يتحقق الجهاد العظيم للأعداء إلا بجهاد النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى. والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا. وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. الشاهد بالحديث: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فالواجب علينا جميعا أن نجاهد أنفسنا في طاعة الله، يحصل الملل، يحصل الضعف، تحصل المعاصي التي تضعف الإنسان، تحصل الحاجة، يحصل الضيق، لكن الإنسان يستعين بالله ويجاهد نفسه. وكلما كانت المجاهدة أعظم وأكمل كان الخير والبذل أنفع في الإنسان، والإقبال أعظم على طاعة الله سبحانه وتعالى. في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. تأمل في هذا الحديث أن هذه الثلاثة الأعمال العظيمة يسيرة، لكنها تحتاج إلى مجاهدة. إسباغ الوضوء على المكاره، إن لم يجاهد الإنسان نفسه على ذلك لا يقوم به. وكثرة الخطى إلى المساجد، كم من الناس من الكسالى والضعفاء الذي لا تهمه نفسه، لا يجاهد نفسه في ذلك. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، لأن هذا عمل يحتاج منك إلى مجاهدة واجتهاد، أن يرقب الإنسان صلاته متى وقتها. شأنه شأن المرابط الذي يرقب العدو، وهذا لا شك أنه يحتاج منك إلى جهد واجتهاد وتذكير ومثابرة. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام البخاري في الحديث المشهور: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. قال في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يجتهد ويجد ويجاهد نفسه في الاتيان بالواجب الذي هو مفروض عليه، ثم يزيد في الخير والاجتهاد والمجاهدة حتى يصل إلى درجة المحبة، أن الله يحبه بسبب مجاهدة نفسه في طاعة الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. كم من الناس لا يبالي بهذه النوافل أو يأخذ ما تيسر منها. ربما تجد من الصالحين لا سيما من الشباب من يتغافل عن أعمال كثيرة من السنن والمستحبات والمندوبات والأذكار والتحصينات والوقايات الشرعية، فيحصل له الضرر، وربما تأخر وتأخر وتأخر حتى يصل الواجبات، حتى يصل المفروضات. وهكذا يا إخواني في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في يوم أحد حين أصابهم ما أصابهم من الجراح العظيمة، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وسال دمه الشريف، لما قالوا له وصرخ الصارخ أن المشركين رجعوا إلى المدينة واجتمعوا ليدخلوا المدينة ويستأصلوا المسلمين، قال الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بجراحهم، وتبعوا المشركين إلى حمراء الأسد، مجاهدة عظيمة واجتهاد عظيم لإرهاب العدو. فلما رأى أهل الشرك تلك العزيمة والاجتهاد والتفاني من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم خرجوا بهذا الحال الذي فيه من الإذخال بالجراح ما الله به عليم، رجع المشركون وكانوا قد عزموا على أن يمينوا على المدينة. فأمر المجاهدة يا إخواني في الله أمر عظيم، مجاهدة النفس، إن لم تجاهد نفسك في طاعة الله ما حصل لك الخير، إن لم تجاهد نفسك على حفظ القرآن ما تحصل لك، على حفظ الأحاديث ما تحصلت لك، على أخذ العلم ما جاءك العلم. ولذا تجد أن من أعظم الأسباب بعد توفيق الله والإخلاص له في أخذ العلم وتحصيل العبادة والحسنات يرجع إلى الاجتهاد، إلى المجاهدة والاجتهاد. فالواجب علينا يا إخواني في الله أن لا نهمل هذا الجانب. حاسب نفسك، انظر في أحوالك كيف أنت في الإقبال على الطاعات، على النوافل، على أذكار الصباح والمساء والليل، هذه الأذكار التي حفظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله. انظر كيف أنت في جانب تربية أبنائك وأهلك، في جوانب كثيرة يحتاج الإنسان أن يجتهد وأن يجد ويجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى فيها. نبينا صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة حين قام قياما طويلا حتى تتفطر قدمه، اجتهاد عظيم قل نظيره، لا يوجد نظيره، لا يوجد له نظير. فقالت عائشة: يا رسول الله، لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: فلا أكون عبدا شكورا. اجتهاد عظيم. هذا حذيفة رضي الله عنه يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح سورة البقرة، فقلت: يركع عند المياه، ثم قلت: يصلي بها، ثم مضى فافتتح النساء، ثم افتتح آل عمران يقرأ مترسلا. وهكذا جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي حين بات في بيت خالته ميمونة، قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ واستاك وصلى، ثم خرج فقرأ الآية الأخيرة من سورة آل عمران، ثم رجع فنام، ثم قام في المرة الثانية فعل كذلك، ثم رجع فنام، ثم قام في المرة الثانية كذلك ثلاث مرات. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لأن هذه آيات عظيمات، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بات ليلة يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل الثرى. فقال له بلال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: أنزل علي الليل آيات، ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في غاية من الاجتهاد. هذا أبي رضي الله عنه يذكر أن رجلا من الصحابة لم يكن أحد أبعد منه من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن تتصور هذا الزمن والوقت الطويل ولم يفته صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعد منزله، هذا يدل على اجتهاد وعلى مجاهدة. قال أبي: فقلنا له، أو فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء شدة الحر والظلماء، لأن المدينة كانت كثيرة الهوام. فقال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب لك ذلك. وهكذا ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه يبيت كل ليلة على باب النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بوضوءه وحاجته، فماذا نال من هذا الاجتهاد، من هذه المجاهدة والمصابرة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل. قال: مرافقتك في الجنة. قال: وغير ما قال هو ذاك يا رسول الله، هذا هو المطلوب. قال: فإني على نفسك بكثرة السجود. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي بلغ مبلغا عظيما في الاجتهاد والمجاهدة في طاعة الله، حتى أن أباه زوجه بامرأة فلم يلتفت إليها، فلما طال المقام والأمر عليه على أبيه كلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فليلقن. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أنت الذي تقول لأصومن النهار وأقوم الليل ما عشت؟ قال: نعم يا رسول الله. قلته: بأبي أنت وأمي. فقال: صم ثلاثة أيام. ثم قال بقوة: قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: بقوة. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: أريد أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. قال: فكيف تقرأ القرآن؟ قال: في كل ليلة. قال: فاقرأوا في شهر، اقرأوا في شهر. ربما الآن كثير منا لا يقرأ القرآن في قيام الليل في شهر، شهر كامل بطوله وأيامه ولياليه لا يصلي الليل فيه بالقرآن كاملا. وهناك من هو غير ذلك لا نعلمه، لكن هذا على ما نتحدث به في أنفسنا ومن نعلم. فقال اقرأه في 20، قال أفضل من ذلك اقرأه في 10، اقرأه في 7 ولا تزد. انظر يا إخواني في الله، المجاهدة والاجتهاد العظيم في طاعة الله، حتى لقبه بعض العلماء بعابد الصحابة. وهكذا سلمان رضي الله عنه لما زار أبا الدرداء كما في البخاري، وجد أم الدرداء متبذلة، أي ليست يعني لابس لباس الذي يعني اللباس الذي يدعو زوجها إليها. فقال ما شأنك يا أم الدرداء؟ قالت أخوك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، وفي رواية خارج الصحيح ليست له حاجة في نساء الدنيا. فلما فجاء أبو الدرداء فقدم طعاما فقال كل فإني صائم، قال لا أكل حتى تأكل، فأكل. ثم كان أول فلما جاء الليل قام ليقوم فقال له نم الآن، فلما كان آخر الليل قال قم الآن فصلي جميعا. فهذا اجتهاد عظيم من الصحابة رضوان الله عليهم. زينب رضي الله عنها كما في حديث أنس في الصحيحين كان لها حبل ممدود في المسجد، إذا فترت تعلقت به فتقوى به على القيام في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه وليصلي أحدكم نشاطه. نحن نريد أن نقوم بالأمر الذي ينفعنا بشيء من العبادات النافعة والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، لن نصل إلى مثل هذا المستوى ولا إلى نصفه ولا إلى أقل من ذلك. لكن إخواني في الله ينبغي علينا جميعا أن نجتهد ونجعل الإنسان لنفسه نصيبا من أبواب الخير، من قيام الليل، من قراءة القرآن، من صيام النهار، من أذكار راتبة وأذكار مطلقة. لا تهمل نفسك، لا تدري بماذا ينفعك الله، والله لا تدري بماذا ينفعك الله. أمر بالمعروف نهي عن منكر، كلمة طيبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعين صانعا أو تصنع لآخر، غير ذلك. أبواب الخير كثيرة. جويرية رضي الله عنها خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها بعد صلاة الصبح، فرجع في الضحى وهي ما زالت تذكر الله على ذلك الحال الذي فارقها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تتبع الإنسان هذه المسائل وهذه الأحاديث عن الصحابة وعن التابعين وعن تابعيهم لعجز ولطال المقام. لكن إخواني في الله في هذا إشارة ونصيحة لي ولكم بأننا في زمن كثر فيه الشر والملهيات والمغريات، وحصل توسع عظيم منا في الأمور المباحة، فحصل الضعف في الإيمان والضعف في القلوب والضعف في الاجتهاد. ونحن نلاحظ هذا في أنفسنا في أبنائنا وفي أهلنا وفي مجتمعاتنا الصالحة، أن هناك ضعف وأن هناك توسع وأن هناك ترخص وأن هناك كسل وفتور في بعض المسائل عند بعضنا. فينبغي علينا أن نقوم أنفسنا وأن نكون إلى خير عظيم، فالله عز وجل قد أكرمنا بالعلم وبالسنة وبهذه الدعوة المباركة وبهؤلاء العلماء الأفاضل الذين هم غاية في الاجتهاد في وقتنا هذا، وبين أظهرنا تجدهم في غاية من الاجتهاد والمحافظة على الوقت والعمر والعبادة والطاعة. فينبغي إخواني في الله أن نكون مثلهم وأن نكون خيرا منهم، لأن الإنسان يطمع إلى أن يكون خيرا ممن هو فوقه في باب الدنيا، في باب ماذا؟ في باب الآخرة، في باب الآخرة بخلاف العامة والجهلة، فهو يطمع ويكون أفضل ممن هو فوقه في باب الدنيا. فنحن قد وهبنا أوقاتنا إن شاء الله لله، فلا ينبغي الإنسان أن ينقطع عن أهله وعن وطنه ويكون بمستوى ضعيف في باب العبادة والطاعة. نحن ما تركنا البلدان والأوطان ورضينا بكل شيء، بجانب هذا الخير الذي أعطانا الله عز وجل إلا من أجل أن نصلح أنفسنا وأن نعبد الله كما أراد الله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أن نجتهد لما نحن نريده ولما كتبه الله لنا ووفقنا له، نجد ونجتهد في طاعة الله. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يتوفانا مسلمين، وأن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير والحق، والحمد لله رب العالمين.